السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أخلصهم بخالصة ذكر الدار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار. ما زال حديثنا حول هذه الكوكبة المباركة، ما زلنا في قصة موسى عليه السلام، وقلنا قد توقفنا عند قصته مع الخضر هذا الولي المبارك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكمل هذه الكوكبة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم للسير على هداهم. لما افترق سيدنا موسى عن الخضر ورجع إلى قومه، كان من بين هؤلاء القوم كان في تاجر، هذا التاجر كان وصل في الثراء، ثراء فاحش لم يصل إليه أحد من قبله، يقال له قارون. ثروته تضاعفت جدا حتى أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتيح الصناديق بتاعته وأبواب الخزائن بتاعته صعب على الرجال الأقوياء أن يشيلوها، فكيف بالثروة نفسها؟ لكنه سبحان الله ابتلي بداء، هذا الداء عندما يبتلى به إنسان فبيكون خلاص داء نعش، يعني الإهانة له قد يعني نسج له، نسأل الله العفو والعافية. أصيب بالجشع، فلم يكتفي بعدم شكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبه الله سبحانه وتعالى من هذه الخيرات، بل صار يذل الفقراء من بني إسرائيل، بدأ يلتهم هؤلاء الضعفاء، وفساده يعني ارتفع جدا حتى قال الله عنه إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم. ولا يخفى على شريف علمكم أنه ما من عقوبة أسرع من عقوبة البغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي قطيعة الرحم. يعني إن الإنسان اللي بيقع في قطيعة الرحم وفي البغي ده لازم يتعاقب في الدنيا ولسه في عقاب في الآخرة، طبعا إن لم يتب توبة حقيقية. فكان قارون من قوم موسى، ومن قوم موسى قيل إن هو كان من أقارب سيدنا موسى، وقيل إن هو كان من قوم موسى الذين يعني كان من المؤمنين وكان من أتباع سيدنا موسى، وهو ممن عدى البحر معاهم. وسبحان الله، فعشان كده مش كل من ينجو مع الدعاء وكل من ينجو مع أهل الصلاح ففيه خير، لا عادي جدا ممكن في الآخر خالص يكون من ألد أعداء الدين. وكما جاء في بعض الآثار إن هو اتضايق جدا إن سيدنا موسى له النبوة وهارون السند لي وهو ملوش حاجة، فقيل في بعض الآثار إنه قال لموسى فما لي، اللي لي بقى إن شاء الله، في ناس كده نسأل الله العفو والعافية. وأوحش بغي وأسوأه وأخبثه الذي يأتيك من قومك، يعني من قومك، إما من قومك يعني من أقاربك أو من قومك من أقرب الناس لك ومن أشبههم بك كمنهج. شوفوا مثلا المناهج المنحرفة اللي مش مشغولة إلا بالدعاء، طول ما في كلام عن حد من أهل الإسلام تلاقيهم يتكلموا ودروس وسلاسل ومش عارفي وحذروا المبتدع ومش عارفي وقصص كتيرة أوي، فتلاقيهم مشغولين ليل نهار بمن يعني اختاروا طريق الحق وطريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تلاقيهم بقى تدور على لسانهم في الكلام عن أهل النفاق وأهل الفسق وأهل الكفر، لا يعني كلام شحيح جدا إن وجدت. فلذلك من أسوأ البغي، نسأل الله العفو والعافية. تلاقي واحد كان ماشي مع مجموعة من الصالحين، أخت كانت ماشية مع حلقة قرآن ومنتقبة وسطيهم، حصل شيء نفسي ما اتضايقت منهم لأيا كان السبب، يعني كان سبب محق ولا سبب باطل، تلاقيها ايه؟ تلاقيها تنتقم انتقام عنيف جدا. وأسوأ انتقام انك تنتقم من الدعوة او تنتقم من تدينك. يعني انا مشيت مع ناس صالحين لقيتهم مش كويسين، المفترض اعمل ايه؟ انتقم من، يعني يوم ما هتنتقم انتقم من المجموعة دي وبس، لكن لا، انا هنتقم من ايه؟ من التدين كله بقى. فمسكين، واخدين بالكم من الفكرة دي؟ تلاقيها منتقبة دي تروح بقى متتبرج بقى، او انا هعمل بقى محاضرات على النقاب على المنتقبات حتى لو ظلت منتقبة. وده غالبا بعيد عن كمان الاشكال المرضي القلبي، غالبا بيبقى عدم اتزان نفسي. وفي الاخر خالص الحاجات دي بتفرق فيها جدا جدا البيئة اللي خرج منها. في حاجات يا جماعة البيئة بتفرق فيها اكتر ما التدين، زي الاحترام مثلا، التقدير، انتقاء الكلام، دي كلها على حسب البيئة اللي انت تربيت فيها. البيئة اللي ربتك تدين والكلام ده كله، انت دخلت المسجد وعرفت الصح والغلط، مش بسهولة هتكون محترم. ليه؟ لان الحاجات دي انت محتاج تتطبع، عشان تتطبع بيها هتاخد وقت كبير. في ناس ما شاء الله بتتغير لكن السهل جدا جدا، يعني تلاقي مثلا اخت لسانها طويل، يعني اخ بيقول ان هو اعجب باخت، ليه؟ لان كان شعرها طويل، هو دخل لها من باب الجمال، يعني هو اختارها عشان هي جميلة وشعرها طويل وكده، ما فيش وقت قليل قوي يطلقها. فاحد الافاضل بيقول له ليه طلقتها يا ابني؟ قال له لقيت لسانها اطول من شعرها، لقيت لسانها اطول من شعرها. كتير جدا ممكن يكون واقع في المشكلة ديت، وعادي جدا ممكن يكون خارج من مسجد وخارجة من مسجد وكل حاجة وبتتعلم في المسجد، بس البيئة بقى، الأب والأم والمكان اللي تربت فيه، لما تتربى ان صوتها ما يعلاش، وتتكلم ازاي لما تكون عاوزة تدافع عن نفسها. والأصل في النساء، الأصل أصلا في النساء في الخصام غير المبين، يعني في ضعف دايما فين؟ في الحجج والكلام ده. موضوع ان يحترم الاكبر منه، تلاقي شاب كده بيتكلم على الاكبر منه بطريقة غير مهذبة، ده لما يدخل المسجد ويدخل الاستقامة هيتعلم الصح، بس هياخد وقت كتير قوي عشان يتشكل عليه، واخدين بالكم؟ فربنا يسددنا ويحفظنا واياكم من كل سوء. فمن الحاجات الصعبة قوي ان يكون انسان من نفس البيئة ثم يتركهم. كانوا يقال عنه رجل النور قارون ده، وكان منفق على الدعوة، كان بينفق ويساعد، لكن سبحان الله فتحول هذا الرجل إلى رجل باغي. والله سبحانه وتعالى ذكر قصته حتى نعتبر نحن إن البغي هتتحاسب عليه في الدنيا الأول، في فاتورة هتدفع في الدنيا الأول. فظل قارون في بغيه واستغلاله للضعفاء، لدرجة ان بنو اسرائيل اتقسموا ثلاثة اقسام تجاههم، قسم يتمنى ان يكون مثله مهما كانت الوسائل بقى اللي توصلهم لهذه الدرجة، وفي قسم تاني كان بيئن من استغلال قارون لهم ومتضايق جدا من المعاملة بتاعته والربا بتاعه والظلم بتاعه المالي، وفي قسم ثالث محتسب طيب ناصح يخشى على عقوبته، يخشى من عليه من العقوبة. هذا القسم راحوا له وقالوا له ايه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا سلام على المعنى النبيل. ودي نصيحة، احنا النصيحة بتاعت هؤلاء الأصحاب البصيرة كلنا محتاجينها. نصحوه كم نصيحة؟ نصحوه أربع نصائح. الأولى قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من أدوات مادية أو معنوية، من مهارات مادية أو معنوية، ابتغي بها الدار الآخرة. ادك فلوس، بص قدامك للآخرة. ادك أولاد، بص قدامك ينفعوك ازاي في الآخرة. كل ما ربنا أعطاك بقى الحاجة التانية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني الآية دي كتير مننا بيختطف فهمها وبيشوش عليه، وابتغي فيما آتاك الدار الأخيرة، وكأنك وانت مشغول هدنك سرحان قوي آخر آخر آخر، فيجي يقولك يا عم الحاج مش تنسى نصيبك من الدنيا الله يكرمك. كتير من الآباء والأمهات والمعلمين واللي يعني منبهرين قوي بالدنيا ومشغولين بيها بيعلموا أولادهم اللي كل شوية مش حافظين من القرآن تقريبا إلا الآيات اللي زي دي، واستعمركم فيها ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أيوة ده الآية دي عليك لا لك، لأن الآية دي بتقول لك مش كله آخرة، سيب حاجة للدنيا، واخدين بالكم؟ يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كأن الأكثر والأغلب إنك شغال إيه؟ شغال آخرة. فتيجي الآية توقظك فبتقول لك إيه؟ ويعني بيقول القارون إحنا مش طالبين منك إنك على طول آخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إيه عاوزيني آخرة بقى على طول؟ لا يا عم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما فيش مشكلة إنك إيه؟ إنك تاخد حاجة من أمور الدنيا. وفي قول أصلا في التفسير يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش تنسى أنها تطلع إيه من الدنيا، يعني أنت طالع بكفن يعني أخرك، ولا تنسى أن أخرك من الدنيا نصيب بسيط جدا هو كفنك. أدي يا سيدي ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، واتكلمنا في درس الحسنى الفرق بين أحسن إليك وأحسن بي. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكن قارون زي ناس كتير جدا من الأثرياء المغرورين يرى أن دول مجرد حفنة من الجهلة اللي ما عندهمش بعد اقتصادي ومش فاهمين الدنيا صح، والحسد قتلهم وهم دايما عندهم غل وحقد تجاههم لأنهم مش عارفين يوصلوا للي احنا وصلنا. فرد عليهم رد طافح بالغطرسة والكبر وكأنه لا فضل لله عليه، قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، البلاء جمعهم والنعمة فرقتهم. لما كان في فرعون كان ملمومين، لما نجاهم الله منه إيه اللي حصل؟ حصل التشويش ده، حصل التشويش دوت. فنسأل الله العفو والعافية. ناس كتير كده كلما فتح لهم كلما ضاقت نفوسهم، ولذلك صلى الله على من قال ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. طيب انت خايف علينا من ايه يا رسول الله؟ أن تفتح عليكم الدنيا. اللي مصدق وعارف المعلومة دي اللي النبي قالها يكتب واحد، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. كلكم صدقين وكلكم عارفين. طيب اللي بيربي ولاده وبيربي نفسه على أخشى أن تفتح عليكم الدنيا يكتب اتنين، من اللي كتب واحد يكتبوا اتنين. ما شاء الله، كل اللي كاتبين اتنين دول بيقولوا لعيالكم بعيالهم احنا خايفين عليكم ان الدنيا تفتح. عموما الملائكة شايفاكم والملائكة بتدون أعمالكم. الله يعينكم. طبعا اللي مش متجوزة بتكتب اتنين عادي جدا، مش فارق معاها، لان هي دي في احلام اللي هي الاحلام السعيدة، المزرعة السعيدة، فبتقول ان شاء الله هبها ربي مصعب عشان نفتح القدس، وفي الاخر خالص بس هم ايه لو يفتحوا البس اللي لو يفتحوا باب الجامع اللي تحت هيبقى حاجة كبيرة اوي. هل انت فعلا بتربي نفسك؟ وطيب هي الاخت المناسبة اللي متجوزتش والاخ اللي متجوزش اللي بيكتبوا واحد واثنين والكلام ده، اسألكم سؤال، حضرتك رايح لاخت بتتمنى الا تفتح عليها الدنيا، وحضرتك رايح الاخ بتقولي انا هشوف من ضمن مواصفاته هل ممن يتمنى ان تفتح عليه الدنيا ام لا، لو لقيته لا انا مش هقبله. عارفين الجملة الجميلة، احنا مش طالبين اي حاجة الا شقة في التجمع وعربية بسيطة تجمعهم ويكون شغال شغلنا برضو عشان ندى ربنا يسترها، فيعني حاجة برضو ايه تبقى مناسبة ليهم، يعني لو بياخد مثلا 30,000 في الشهر والله يعني كويس، احنا هنطلب منه ويكون طبعا وسيم يعني عشان برضو البنت تكون مرتاحة، يعني عارفين المواصفات دي. طبعا بابا ومامته يكونوا مناسبين لينا. تيجي تقول لها طب ايه اللي فاتك من الدنيا؟ تقول انا طلبت دنيا يا شيخ، ده أنا طالبة سكن ودابة ويعني وقوت يومي. هتعرفي لما تخشي قبرك بقى. فهذا الرجل قال إنما أتيته على علم عندي. فتفرق الناصحون عن قارون بعد ما يئسوا منه بسبب إنه تجاهل لنصحهم. فالتف حواليه بعض الناس المنبهرين. في فرق إن النبي اللي بيسأل، في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيده من الفقر، وفي فرق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه طموح دنيوي زينا. هل إحنا يا جماعة بنبعد عن الفقر؟ شوفوا كده المتطلبات اليومية اللي أو الشهرية اللي إحنا بناكلها وبنشربها، هل ده اللبس اللي إحنا بنجيبه والأكل اللي إحنا بنجيبه والحاجات اللي إحنا بنشتريها، هل لو ما اشتريناهاش نموت؟ هل هي أساسيات في حياتنا؟ أكاد أجزم إن نص اللي بيسمعوني تلت أكلهم من الأكلات الطرف، الفكهات والمكسرات ولا مش عارف إيه والتفاصيل دي كلها، النوع اللبس اللي بيجيبوه من اللبس اللي هو فوق الأساسيات والضرورات. عموما يعني بصوا يعني خليك دايما ضحك على نفسك لغاية ما تدخل قبرك وتتفاجئ، يعني خدها النهاردة عشان تعرف تتعامل معها، ما خدتهاش خليك عامل يعني الغمامة دي على عينك لغاية ما تلاقي الملائكة تحت هي اللي بتشلك الغمامة دي، بس ساعتها مش هتعرف ترجع. فالمهم خرج من قصره في يوم من الأيام نافش ريشه بقى ويتدختر في الأسواق ومرتدي الحرير والحلل، لا يكاد يرى على الأرض سوى نفسه. هنا في الوقت ده حصل تذمر لناس كتير من أوضاعهم المادية، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا، بلاش بلاش تكوني فيكي خصلة قارونية، وبلاش يكون فيك خصلة من خصلة قارون، إنك قدامك تشير حاجات على مواقع التواصل تلاقي بعض الناس اللي ظروفهم مش عارف إيه يقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، ويبدأوا يتذمروا على حياتهم. واخدين بالكم؟ المدارس اللي بتطلب صور في المكتب ان كل واحد يصور حاجة من قطه وبتاع، في واحد يشوف الأوضة بتاعته جميلة، شايف أوضة زميلي عاملة ازاي، ويروح يقول لوالده انا قطي تعبان، انا قطي شكلها وحش. فالحاجات المقارنات دي بسبب كسرة الحاجات دي كلها، ناس كتير بتدخل في اشكالات كبيرة جدا بنشر كده. ابنه جايب له لبس جديد يصوره ويحطه على بتاع. سيبوكم كمان حتى بعيد عن الحسد وبعيد عن الكذا، فكرة ان ساعد الناس، ساعد الناس ان يشكروا نعمة الله عليهم، ما تخليش الناس من طرف خفي ان هي تتذمر للنعم اللي هم فيها. فقالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. هم مش هممهم هو جمع الثروة بتاعته ديت منين، ولا فرق معهم اصلا الحاجات ديت هو جابها ايه منين، يعني هو اهم حاجة عندهم ان قارون ده اللي ربنا فتح عليه، وده اللي ربنا اكرمه، وده الناس اللي عايشة، ودول الناس اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولادي زيهم. في يوم من الأيام في امرأة، هذه المرأة حكى قصتها النبي صلى الله عليه وسلم، كان معها ابنها الرضيع، وهذا الولد الرضيع هي شيلاه وقاعد الولد ده، فشافوا حد فقير، فلما رأوا هذا الفقير فكانت الأول رأوا حد غني عفوا، فلما شافوا الرجل الغني ده فالست دي كانت بتقول اللهم اجعل ولدي مثله، زي كتير جدا من الأمهات لما بيشوفوا واحد مرتاح ماديا فيقول يا رب اجعل عيالي زيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد ده ترك ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله، لا سبحان الله. بعد كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأت هذه المرأة جارية بنت صغيرة مسكنها ناس وقاعدين يضربوها ويقولوا عليها سرقتي، فتقول والله ما سرقت، والله ما سرقت. فقالت هذه المرأة اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فقال الولد اللهم اجعلني مثلها. ويمكن علقت أنا بالكده الحديث ده في دروس رمضان أظن من 3-4 رمضانات، اللهم اجعلني مثلها دي حاجة مش سهلة خالص، انك تكون في موطن المظلوم لا الظالم. هذا الولد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا امه لما شافت الناس اللي قاعدة عايشة في الفخر ده تمنت ان ابنها يكون زيه، والولد استعاذ من هذه الصورة. اوعى تتمني لابنك، واوعى تتمنى لبنتك وابنك مكانة في الدنيا ممكن تشوش عليهم كل مكانات الاخرة. انت مسؤول عن تيسير اخرة عيالك، وده اللي انت هتتحاسب عليه ابتداء. فهؤلاء لما شافوه بقى قال لهم ايه؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. انت ما تعرفش مين اللي ذو حظ عظيم. مين اللي ذو حظ عظيم؟ وصفه الله بانه ذو حظ عظيم. هم دول وصفوا قارون انه لذو حظ عظيم. مين بقى اللي ذو حظ عظيم وصفه الله بانه ذو حظ عظيم؟ هتقول الآية بتقول ايه؟ وما يلقاها الا الذين صبروا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي بينك وبينه مفيش الا العداوة، دافع هذا الرجل وادفعه بالتي هي احسن. بس خلي بالك دي مش اي حد هياخدها. امال مين اللي هياخدها؟ وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يبقى مين اللي ليه حظ عظيم؟ لما تيجي تدعي وتقول يا رب اجعل ابني ذو حظ عظيم، يعني ايه يا حجة؟ كتير مننا بيقولها بلسانه وقلبه في اللي قوم قارون شافوه. فاهمين الفكرة؟ يعني اللي بتقول يا رب اجعلني ذو حظ عظيم، لسانها بيقول ذو حظ عظيم، دعاء حلو، لكن من جواها عمالين نقول ايه هو ذو حظ العظيم؟ ممكن يكون عند البعض زي الجماعة دول اللي شافوا قارون انه ذو حظ عظيم، فالمراد مكانة دنيوية. طيب ذو حظ عظيم اللي في القرآن جت وربنا أثنى على أهلها مين هم؟ بتعود في الصلة، واخدين بالكم؟ اللي ربنا أثنى عليهم وقال اللي بيدفعوا السيئة بالحسنة. تعرفوا كم واحد بقى في حياتكم ذو حظ عظيم؟ كل واحد منكم يقيم نفسه من 10. تدي نفسك كم من 10 في هذه العبادة اللي هي ايه؟ واحد بينك وبينه لا توجد الا العداوة. مش مسألة ان هو بمطنشني، لا، عداوة. واخدين بالكم؟ تدي نفسك كام؟ على حسب درجتك من 10، على حسب درجتك من ذو حظ عظيم. فهل انت ذو حظ عظيم؟ اجعل ده برنامج ليك تدخل بيه شعبان، لعل ربنا ينفعك في رمضان. فنصح العقلاء هؤلاء فقالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فيقول الله سبحانه وتعالى إن دول ردوا عليهم قال لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هؤلاء المعجبين تجاهلوا نصيحة الناصحين، وظلت أعينهم قاعدة بتتابع الطاووس. لم يعلموا ان الجولة الاستعراضية ديت كانت الجولة الاخيرة. دي كانت الجولة الاخيرة. عاد الى قصره بعد ما امتلأ رأسه بالمديح والهتاف اللي اذكره عن مالك الملك وواهب الاغنياء. لما اغفلته تلك الامور عن الملك جل جلاله، إذ الناس في الحي يسمعوا هزة جامدة جدا في المدينة، ركفة هائلة هزت القلوب قبل أن تهز لي الأبدان. خرج الناس من بيوتهم في حال الذعر، الكل بيتلفت بيتساءل، انطلقت آلاف الخطوات، كله يجري، كله بيشوف إيه يا جماعة مصدر الصوت ده. إذ بهم أمام حافة فتحة كبيرة جدا مرعبة، ابتلعت قارون وقصره وابتلعت كنوزه. نسأل الله العفو والعافية. يا ستير يا رب. تحلق هنا في الوقت ده المعجبون والحساد والناصحون والمسحوقون اللي كانوا مسحوقين منه، يبصوا كلهم على الهاوية دي، تبحث عيونهم عن قارون. أين قارون؟ أين قصر قارون؟ هل تحس منهم من أحد؟ حاسس بأي حاجة منهم؟ فين بقايا كنوز قارون؟ فين القطعة الثمينة والحجر الكريم اللي كان دايما من الناس كلها بتشوفه؟ لا أثر لشيء. وبالمناسبة يعني قارون كتير منكم عايش حياة أطرف منه، عايش حياة أطرف منه. مش عندك مروحة ولا بتهفف عليكي؟ قارون ما كانش عنده مروحة، آخر يجيب اتنين يجيبوا ريش نعامي دانهم يهففوا عليه. واخدين بالكم؟ مش هيقعدوا 24 ساعة يعني. مش عندك حمام بتخش فيه وتلاقي مية وتغتسل وعندك حاجة بسهولة جدا تلاقي مية في بتاع؟ طيب أدخن واحد في الزمن ده المية كانت بتخش له منين؟ هيوقف واحد بره يرميله بالدلو يمرره كده ايه لمكان الخلاء، لكن زيك عندك بارد وسخن وعندك مش عارف ايه والقصة دي كلها، ومية حوض ومية دش ومية حمام. انت رايق، انت رايق. المرتبة اللي انت بتنام عليها دي اسوأ مرتبة لبعضنا ما شافهاش قارون، ما شافهاش قارون. الناس دي غلابة يا جماعة، الناس دي كانت في عصرهم بس لو ربنا اطلعهم على 50 سنة قدام كان يعرف نفسه ان هو ولا حاجة. وقلت لكم الكلام ده كله قبل كده في عاد وثمود، اللي قاعدين يقولوا ايه مين زينا، احنا اقوى ناس في الدنيا. يا عم موزمبيق دلوقتي تكسبك، موزمبيق وبوركينا فاسو يكسبوك، تنزانيا تبيدك من على وجه الارض، خلاص فنزويلا تكسبك. ليه كل دول هيبقى معاهم ايه يعني؟ يعني عدو ثمود معاهم ايه يعني؟ معاهم نبابيت، معاهم حجر، معاهم خشب، معاهم سبحان الله، معاهم ايه يعني؟ اي واحد في فنزويلا معاه مسدس يخلص على عدو دول كلهم، واخدين بالكم؟ فسبحان الله، فما بالك بقى بقوة الملك سبحانه وتعالى. ده احنا لو قارنا قوة البشر بالبشر بس فرق سنوات 20 سنة تلاقي ان الموضوع في فرق رهيب، فما بالك بخالق السماوات والارض، واخدين بالكم؟ فواحد زي قارون يا عم ده انت موضوع المناديل ده ملك، ده ملك المناديل اللي عندك ده ملك، ماشي؟ فكل هؤلاء هم عاشوا نعيم بس انت عندك حاجات انت اطرف منهم فيها، خلاص مهما تقول لي بقى ذو القرنين نفسه سيدنا سليمان وداود برضو نفس الكلام اللي احنا بنقوله، في حاجات هم اخدوها بس ان في كتير من امور الطرف انت عايش فيها رايق خالص، انت ملك. يعني سيدنا سليمان لو شاف انك قاعد وانت قاعد في عزبة، خلي بالك في عزبة في نجع في اخر محافظات الدنيا، انت هتبقى نجم، عندك مروحة في السقف يا ابن اللذينة، وقاعدة بتلف كده وعندك راديو وبيسمع الإذاعة، ده انت عشان النهاردة اللي قاعد في عزبة في اخر الصعيد عشان يبعت لواحد زميله في اسكندرية رسالة. يعني زمان ايام ذو القرنين وقارون وسيدنا سليمان وايام الجماعة دول كلهم كانوا بيبعتوا ازاي؟ زاجلوا بقى ومزاجل ويبعتوا واحد بقى يركب احلى حصان في الدنيا. يا عم انت على الواتس بتخلص كل حاجة، انت على الواتس بتبعت له وتشوفوا بعض فيديو والدنيا رايقة، ويوم ما تعوز تشوفه هتركب حاجة 3-4 ساعات تكون عنده. تواخدين بالكم من البعد ده؟ ولكن اكثر الناس لا يشكرون. فالناس راحت شافت فين كل ده، كله راح، كله راح واتباد سبحان الله، تحول المكان الى قبر للبغي والظلم والغطرسة، قبر بلا غطاء. فين يا عم المدح؟ فين المدح ده؟ انتهى قارون بالنسبة لهم، خلاص الكل نفض ايده. فيقول الرب جل وعلا في الآية، الآية دي يا جماعة كتير مننا بيقرأها بس مش بينتبه، في حرف تكرر فيها 3 مرات، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوفوا الآية بتقول ايه، كل أدوات السند راحت، فما كان له من فئة ينصرون، أي فئة، فيش ولا فئة ينصرونه، ولا حتى الناس اللي كانوا بيدوا لايكات لشكله، ولا كان أي حد كان معجب بيه، لا، من دون الله وما كان من المنتصر، ما خدش اي ريحة نصر ولو حتى يعني في شربة مية. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، اللي قاعدين بقى يقولوا ايوة يا عم الناس اللي عايشة يا عم، وانت اللي رايق يا عم، وانت اللي قاعد مش عارف فين، وانت اللي قاعدين يحدقوا ويشوفوا سبحان الله رأوا قوة الله سبحانه وتعالى، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فين المن هنا؟ ربنا من عليهم ازاي؟ ان هو مش خلاهم زي قارون. كم من الأدعية اللي انت بتتمناها ونفسك فيها ربنا هيخسف بيك لو انت خدتها، وهتيجي في يوم من الايام تقول يا علمنا ربنا من عليا قوي ان دي ما حصلش، ده وانت كان نفسك فيها. المهم تحول قارون الى درس قاسي لكل رجال الاعمال، زي سورة الهمزة كده، رجال اعمال ولكن في وبال. دول اللي كان بيغريهم الجشع بتاعهم والظلم لأهل الضعف منهم سبحانه. انتهى قارون وبقي سيدنا موسى يعاني من أمثال هؤلاء حتى شاخ وضعف وضعف كليم الله شيئا فشيئا، ثم مات صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بوضع الألواح وما نزل من التوراة في التابوت، ومات في سيناء أرض الوادي المقدس والنار والنور والتيه والمعجزات، بعيد عن مسقط رأسه، محروم من مهوى فؤاده بيت المقدس بسبب خذلان الإسرائيليين لي. خلفه أخوه هارون الذي ما لبس أم مات أيضا، وقيل أنه مات في الإيه قبل موسى. المهم الإسرائيليين عاشوا بعدهم زعلانين خالص بعد ما كانوا في المكانة العالية ديت، كله راح. تولى القيادة يوشع بن نون واستلم تابوت التوراة بعد كده، وبعدين مات يوشع. وجم أنبياء بعدهم، تعرض بعضهم لحروب وتسببت هذه الحروب في التشرد بتاعهم وضياع التابوت، راح التابوت إلا بعض الذاكرة منه، يعني إيه كان عندهم بعض الحاجات كده البسيطة خالص. وبعد كده جي جيل، هذا الجيل شعر بالندم، الجيل الاتكالي ده بقى بدأ يخلص، نسأل الله العفو والعافية. الجيل اللي استمر الخنوع والقمع، الجيل اللي كان عاوز كل حاجة معجزات، فهذا الجيل ربنا سبحانه وتعالى استبدله بجيل إسرائيلي جديد شعر بالحسرة على ضياع التابوت الخشبي اللي وضع فيه سيدنا موسى وحي التوراة، جيل شعر بالخزي من الخزلان لآبائهم، خزلان آبائهم لسيدنا موسى وعدم دخولهم الأرض المقدسة، فظل دخولها هاجس عندهم. وتشاور بعضهم وبعدين توجهوا لنبي عندهم، فراحوا له قالوا له إيه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كانوا عارفين كويس قوي ان في حاجات محتاجة حد عنده قيادة دنيوية ويجيب هذه المهمة، فقالوا له احنا عاوزين ملك يقاتل في سبيل الله. طب ما هو ليه ما يقاتلش النبي ده؟ هما كانوا يعلمون ان هذا الامر يحتاج الى بطل يجيد القتال وله معرفة بفنون القتال وغيره غير هذا. وأظن أن الكلام ده احنا قلناه في قصة طالوت على ما أذكر يعني. فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا النبي تأمل الحماس بتاعهم، نبههم أن القتال يا جماعة مش سياحة ولا بطولات خيالية، خلي بالكم الموضوع جد، لعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فأجابوا بكل وضوح قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وإذ بالوحي ينزل على هذا النبي عشان يحدد لهم اسم الملك دوت، قال لهم بوضوح إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أول ما سمعوا اسم الملك الجديد بدأت المناكفات، يا مش معنى هو وهو أحسن مننا في إيه؟ بدأت النظرة الاستعلائية تظهر، وبدأ تقييمهم كله محصور فين؟ في الوجاهة والثروة. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهذا النبي حسم الأمر لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ومهم ذكر وبعدين قال لهم طيب في دليل مهم جدا، إيه هو الدليل ده؟ إن طالوت مختار من عند ربنا، هو أكبر دليل إن الملائكة هتقوم بإعادة التابوت الضائع، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فهنا حدثت معجزة، وأول ما شاف بنو إسرائيل التابوت بين يدي طالوت خلاص بقى ما عادش في مفر، لازم نبايعه بقى. صح، هو تعرفين في واحد بيبايع واحد ربنا اختاره وهو متضايق، سبحان الله. عشان كده كل اللي في قلبك هيطلع مع أول اختبار. وقع ناس كتير مع أول اختبار، في ناس كتير وقعت. إيه سبب إن هم وقعوا؟ إن هو من جواه من الأول معترض، واخدين بالكم؟ هو من الأول كان معترض، مش عاجبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن لابد أن يمتحنك ويخرج ما في ما استقر في قلبك. توقف طالوت وتوقف جيشه أمام نهر، ثم استدار نحو هؤلاء وهتف بهم بعدما أخبره الوحي الذي ينزل على نبيه أنه يختبر الجيش اللي معاه. إيه هيختبرهم في إيه بقى؟ قال لهم كده: محدش يشرب من النهر أكثر من ملء الكفين. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لم يأبى كثير منهم بهذا الاختبار، ونزل الجيش حول النهر وتسابق الناس تشرب، فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا الله، انظر لهؤلاء كأنك طالوت، ماذا ستكون؟ تخيل ان انت طالوت وبتتفرج على المشهد والناس كلها راحت تشرب. يا تخيل بقى منتقبات وملتحين كله رايح يشرب. انا يعني تعبكم، لا اقصد ان كان في منتقبات، بس يا سبحان الله في فتنه الكل بيشرب منها، فانت زعلان قوي. ده اخت، ده اخ عادي يا عم. الناس اللي كانت طالعه تقاتل في سبيل الله وقعت في الامتحان. يعني النهر ده ممكن يبقى مواقع التواصل، النهر ده ممكن يبقى الاختلاط، النهر ده ممكن يبقى معاملات ربويه ليه النهار كلنا بنطلط فيها بسبب البنوك وبسبب التساهل في الجامعة. كله بقى كله بيغرق بياخد إلا ما رحم ربي. تخيلوا بقى سيدنا لوط بيتفرج على الناس وبيلاقي الجيش كله ده بينتهي على كام؟ 12 و300، 313 و14، أقل من 320. يا ستير، الباقي كله راح فين؟ كله شرب، كله شرب. قدر الله ما شاء فعل، بس خلي بالك احنا مش هننتصر بالعدد ده، احنا هننتصر بالعدد اللي هيثبت. فلا خير في جيش لا ينفذ الأوامر، ولا نفع في جيش لا يعرف الصبر. طلب من القلة الباسلة أن تعبر النهر معه، تحركت الجنود. وسبحان الله، تخيل بقى أن في حد من اللي شربه جامد شايف الجنود ماشية وهو واقف. خليك أنت ببسط بالمية اللي أنت إيه مبسوط بيها ديت، لعلها ترويك، وإن روات عطشك لن تروي روحك وستظل عطشا إلى يوم القيامة، يعني قيامة هؤلاء إلى موتهم. تحركت الجنود خلفه وبقى المخزولون قاعدين يبصوا على النهر. لما اقتربوا من جيش طالوت الناس اتصابت بالصدمة، ليه؟ جيش عدده مهول. فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طبعا احنا بقالنا سنتين بنتفرج على شبه المعركة دي بث مباشر، لكن كثير منا ممن شرب في النهر. فهذه الثقة لما اتقالت شدت تلك الثقة بالله من أزر هؤلاء، فعزموا على القتال وبدأوا. سبحان الله، علموا الله لا مفر من الله إلا إليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا في الوقت ده في صوت اخترق المعركة. الصوت اللي اخترق المعركة ده هو صوت جالوت. صاح جالوت الشجاع طالب المبارزة، مين يبارز مين يبارز. وإذا بفتى مؤمن متواضع يتخلل الصفوف، فتى جسور لا يهاب جالوت ولا يهاب الموت، اسمه داود. ولذلك تجد إخوانكم المتدبرين العاملين وهم يحاربون الأم المغضوب عليهم، آخر شيء كان قبل الهدنة كان مسمينها حجارة داود. فإذا سبحان الله بسيف داود يعالج جالوت، وإذا بداود يلقي عليه حجرة، فيبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المقذوف، في هذا الأمر. فخر القائد الوثني وانهارت معنويات هذا الجيش، وهم يرون فتى يجهز على قائدهم يجهز عليه ويقتله. سبحان الله، هذا النصر ما جعلش داود يروح ناحية الغرور ويعيش النفسية بتاعت قارون، لا لا لا، فلم تزده ميادين الفداء إلا تواضعا. بالمناسبة لو حد كان بيتفرج على المعركة دي بث مباشر من الأحياء دلوقتي، كان ممكن واحد تاني يقول له يا داود بطل المجازفة، ويا داود بلاش تعمل كذا، واللي الجيش اللي انتوا واخدينه رايحين تحاربوا مين؟ فالله المستعان. لم يستغل داود منصبه، ظل جنديا مخلصا، لم يستغل يعني هذا الأمر ان ياخد منصب، ظل مخلص لملكه، لملك بتاعه طالوت. تهادى خلفه نحو بيت المقدس في موكب يحمل التابوت الخشبي اللي بيحتوي على الألواح وبقايا التوراة اللي ضاعت معظمها، وسخر قدراته كلها في حماية دينه وشعبه وديره المقدسة، وظل فتى عابد لله مخلصا له، صواما قواما، حتى أثنى نبينا عليه قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أحبه شعبه، شعبه حبوه جدا لدرجة أنهم شيدوا لي عروشا في قلوبهم وبايعوا ملكا عليهم بعد رحيل طاو، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، بسط حكمه على القدس والديار الفلسطينية، ظل متواضع نزيه، وكان نبي ملك، يعني مكانه في حتة تانية خالص. لعل إن شاء الله نبقى نتكلم عن الأنبياء الملوك، بس في يعني نفسنا نتكلم عن قصص الأنبياء، بس بقى ناخد قصة قصة من القرآن ونتناولها، لكن يعني خلونا في نقص عليك نمر مرور عابر. يعني فظل متواضع نزيه لدرجة أنه كان يأكل من عمل يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله نبيا وأنزل عليه الوحي وأجرى عليه على يديه معجزات لم تكن لأحد من الأنبياء قبله. كانت معجزات داود بتذهل البشر وبتخطف القلوب، تحلق بأرواحهم في عالم غير العالم اللي هم عايشينه. أنزل الله عليه كتاب الزبور، وهبه صوتا تماهت فيه القوة بمنتهى العذوبة والجمال، كان يتغنى بتلاوة الزبور، يا سلام، وابتهالاته زادت روحانية لدرجة أن الله أمر الجبال والطير أن تردد معه، يا جبال أوبي معها، أوبي معه والطير، يا الله، فرددي يا جبال، رددي يا سهول. فإذا الكون لوحة بتأخذ شغاف القلب وتذهل العقل من هذا الجمال، تحلق فيها الطيور فوق داود وتحوم حوله أسرابا سارحة مسبحة حين شروق الشمس وحين الغروب في أعذب الأوقات، كلمات وأجنحة وأصوات عذبة، هذه الأصوات العذبة تشهد بنبوته، يقول الله عنها إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. حاجة مهولة، يعني تخيل كده ان في جبال، لو قلت لك البيوت اللي جنبك او الفيلل اللي جنبك او العقارات اللي جنبك لما انت بتقيم الليل بتترنم معاك، ده انت الناس تتعامل معاك انك يعني شوف اللي ممكن يحصل لنا ايه، تبقى ماشي كده في الجبال، تخيل كده بين مكة والمدينة وانت رايح المكة والجبال بتشاركك النعيم ده وانت سامعها، صوت الجبل اصلا صوته عامل ازاي، وصوت الطير وهو بيترنم بسورة هود مثلا لو انت بتقرأها، ايه الجمال ده، والطير محشورة كل له أواب لأنه كان أواب. سبحان الله، عالم كده بيأثر المشاعر، وكأن الكون صار محراب لا حدود له. ودي ما كانتش المعجزات الوحيدة لي، لا لا لا، كان عنده معجزات أخرى من ضمنها الآلان الله له الحديد، في معجزة يراها كل الناس، يوقن اللي يشوفها يقول ده نبي، كان بيمد ايده نحو الحديد الصلب كده يمسكه يلين بين انامله زي العجين زي الصلصال كده دون اي حاجة. ولقد اتينا داود منا فضلا، يا جبال اوبي معه والطير، وآلنا له الحديد. وامره الله بصنع الدروع السابغة اللي بتغطي أطراف الجند وتحميهم. سبحان الله، عابد تلاقيه، صنع أسلحة تلاقيه، واضح جدا أنه هو رحيم حتى مع الجماد. فربنا قال له أنا أعمل سابغات وقدر في السرد وأعمله صالحة إني بما تعملون بصير، يا الله. رغم أنه كان حاكم وعابد وقاضي عادل، إلا أنه في يوم من الأيام تعرض يوما لما يتعرض له البشر. إيه بقى اللي تعرض ليه؟ فتنة في يوم من الأيام تعرض ليها. هذه الفتنة وهو في أنقى لحظات اتصاله بالله وأهدأ مكان في العزلة، حصل له إيه؟ فتنة. إيه هي الفتنة دي؟ ده اللي نعرفه اللقاء القادم إن شاء الله، ونشوف إيه اللي حصل له وكيف جاء ولده واستلم الراية من بعده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويلحقنا بهم ويجعلنا ممن يقتدي بهم في عفو وعافية وأمن وأمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.